يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أمامنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
في الحقيقة أنا سعيد بوجودي مع إخواني وأحبائي الذين أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذه الدنيا على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين ممن ساروا على نهج النبيين الذين هم صفوة خلق الله عز وجل، اصطفاهم الله جل وعلا بهذه الرسالات العظيمة وجعلهم هداة مهديين، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا كان من أصول السنة والتي هي أصول اعتقاد أهل السنة، لأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة ويريدون بها الاعتقاد، ولهذا تجد تلك المصنفات الكثيرة في السنة التي جمعت أصول مسائل الاعتقاد، بل إن بعضهم جمعها بهذا الاسم كأصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إمام أهل السنة في زمانه، وكأصول اعتقاد أهل السنة للللكاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وغيرها من هذه المصنفات العظيمة التي ينبغي على شبابنا وعلى أبنائنا أن يستفيدوا منها، كما ينبغي على طلبة العلم فينا وعلى أئمتنا أن يجتهدوا في نشرها وبيانها لإخوانه، لأن البدء والاجتهاد في الأصول يسهل للناس الوصول. والمقصود من الوصول هنا تحقيق مرضات الله عز وجل، هذه لا تنال إلا بطاعته، ولا تنال إلا بالسير على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أول ما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول السنة التي رواها عنه تلامذته، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ولا بد أن يكون هذا الأصل في أي أمر من الأمور وفي أي شأن من الشؤون. وكلما كان الأصل قويا كان الذي عليه أو الذي بني عليه قويا كذلك، والعكس كذلك صحيح. إذا كان الأصل فاسدا أو إذا كان الأصل ضعيفا فإن الذي ينبني عليه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. والأصل عندنا أصل الدين، لهذا بعض العلماء يطلقون على العقيدة بأصول الدين أو مسائل العقيدة بأصول الدين، وبعضهم يطلق عليها اسم الفقه الأكبر للتمييز بينها وبين الفقه العام الذي هو بناء على هذا الفقه الأصغر، لأنه متعلق بالمسائل العملية، والأول متعلق بالمسائل الاعتقادية القلبية، ولا شك أن الأول أهم من الثاني. ولهذا هذا المنهج القويم قائم على معرفة هذه الأصول والاهتمام بها وحسن رعايتها وعدم إهمالها والاعتقاد الجازم أن بإهمالها إهمال للدين. والناس ما فسدت أعمالهم ولا أحوالهم ولا ضلوا سبيلهم إلا بعدما ضيعوا عقيدتهم، إلا بعدما أهملوا أصول الدين. أصول الدين، الأصول التي يبنى عليها دينهم. ولهذا كان أول واجب على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا التوحيد الذي لا يتحقق إلا بتوحيده جل وعلا توحيدا علميا، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تحقيق توحيد الربوبية أن نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أدنى شك ولا ريب أن الخالق الرازق وأن المحيي والمميت وأن الضار والنافع وأن الذي بيده الأمر كله هو الله جل وعلا وحده لا شريك له ومعه توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد العلمي وتوحيد الأسماء والصفات. الاعتقاد الجازم أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى تسمى بها وأن له صفات عظيمة جليلة يتصف بها تليق بجلاله وبعظمته، بينها ربنا جل وعلا في كتابه وبينها سيد العارفين به وهو نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. معرفة الله عز وجل التي تكون بالنقل، التي تكون بعد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، لأنها ليست نتيجة أفكار أو آراء، الأمور فيها توقيفية. وما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه وجب علينا أن نؤمن به، وجب علينا أن نؤمن به الإيمان الجازم الصحيح من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تأويل ولا تشبيه. هذه عقيدة سلف هذه الأمة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، أن لا نكون على طريقة النفاة المعطلة ولا على طريقة المشبهة، وأهل الحق دائما وأبدا هم أسعد الناس بالحق في كل شيء، هم أسعد الناس بالحسنة التي تكون بين السيئتين، بين الجفاة وبين الغلاة، بين أهل الإفراط وأهل التفريط. ولهذا لا يمكن لنا أن نعرف ديننا وبالدرجة الأولى أن نعرف أصول ديننا وأن نحقق هذه الأصول علميا وعمليا إلا باتباع نهجهم والسير على طريقهم. ولهذا قال عليه رحمة الله الإمام أحمد ابن حنبل الذي كان في زمانه محنة للناس، محنة للناس يعرف ويتميز السني من البدع به، من أحبه وسار على نهجه هذا كان من أهل الحق ومن أهل السنة، ومن طعن فيه وطعن في طريقته كان هذا دليل على أنه من أهل البدع والأهواء. ولهذا ترك لنا السلف تلكم العبارة العظيمة التي تكتب بماء الذهب من علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر وقيعتهم في علماء أهل الأثر، وخصوا علماء أهل الأثر لأنهم هم أهل الاتباع. والأمر إما أن يكون اتباع أو أن يكون ابتداع. الاتباع الذي يكون لمن أمرنا الله جل وعلا باتباعه وحده، وهذا الذي نسميه أو يسميه علماؤنا بتوحيد الاتباع. وتوحيد الاتباع نحققه عند تحقيق أعظم كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد شطرها الأول متعلق بتوحيد الله، التوحيد الذي ذكرنا، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي بتوحيده تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، والتوحيد العملي بتوحيده توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، أن لا نصرف شيئا مما يتعبد به لله جل وعلا لغيره، كائنا من كان، كائنا من كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شريك له. هذا التوحيد الذي يوصف بأنه التوحيد الخالص، لا تصرف شيء مما هو تعبد تصرفه لغير الله، حتى لو كانت حركة، قيامك، سجودك، لا يكون إلا لله، حلفك لا يكون إلا بالله، لأن الحلف لا يكون إلا بمعظم. والمؤمن الموحد لا يعظم إلا الله عز وجل، ولا يقدم على تعظيم الله تبارك وتعالى مخلوقا كائنا من كان. وإن كان أعز الناس إليك وأحب الناس إلى قلبك، لا يجوز لنا الحلف بأمهاتنا ولا بآبائنا، نحبهم ونجلهم ولكن لا نعظمهم التعظيم الذي يوقعنا في الشرك به تبارك وتعالى. محبتهم لا تكون محبة شركية، والمحبة الشركية تجعل العبد يترك شيئا من محاب الله لغيره لمحبته لذلك الغير، يترك شيئا من العبادة، شيئا مما أمره الله عز وجل لأجل ولد أو والد أو زوجة أو ما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى قد نهانا عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي الحديث الآخر: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله عز وجل يمتحننا بمثل هذه العبادات، وهذه هي أجل العبادات لأنها عبادات قلبية، فكل هذه العبادات ما كان منها قلبية أو عبادات جوارح أو لسان أو مال، إذا صرفنا شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى ما حققنا التوحيد الخالص، وقعنا في الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء الأئمة هذه دعوتهم وهذا منهجهم، أولا من حيث التأصيل، ومن حيث الاهتمام والدعوة وتربية الناس على مثل هذه الأمور. لا يبدأونهم بباب الرقائق وتزكية النفوس، وفي مقابله يهملون مثل هذه الأصول، يؤدي بهم الأمر إذا إلى ما آل إليه أمر أولئك الذين انحرفوا من أهل التصوف وغيرهم، أهملوا جانب الاعتقاد. مسائل العقيدة هذه تفرق، قال هذه تفرق من الجماعات التي نحت هذا المنحى، جماعة التبليغ المعروفة عندكم جميعا، ربما تعرفونها بأشكال أصحابها ولكن لا تعرفون أصولها وحقيقتها. هذه دعوة فاسدة، دعوة منهجها منهج صوفي محض، لا تهتم بالعقيدة وتصرح بهذا، لا تهتم بالعقيدة وتدعي أن العقيدة تفرق، والأولى عدم الاهتمام بالعقيدة. هذه لأنهم يسيرون على منهج جمع ثم ثقف، خلينا نجمع الغاشي وبعدين نبدأهم بما ينبغي أن نبدأه معهم، ولا يبدأون ولا ينتهون، ويصبح التجميع هو غايتهم، وكذلك يفعلون. لا تهتم بمسائل الاعتقاد، لا تهتم بأصل دينك، إذن بما تهتم؟ بما تهتم؟ وهذا كلام أئمتنا، أصول السنة عندنا، عند الإمام أحمد ومن كان على منهجه وطريقته. ما هي؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي حققه سلف هذه الأمة وكانوا عليه. ماذا كان عليه أصحاب رسول الله في كل شيء؟ في باب الاعتقاد اعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة، لم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا، ساروا على هذا النهج، ما زادوا ولا أنقصوا. هذا منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة الذين عليهم أنزل هذا الكتاب، الذين عايشوا التنزيل. وهذه فضيلة ما أعطاها الله جل وعلا لغيرهم في هذه الأمة، ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شرف، بمعنى يكفيهم شرفا أنهم عايشوا التنزيل، التنزيل المتمثل في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل أكرمهم بصحبته، عاشوا معه وجالسوه وسافروا معه وجاهدوا معه. الله جل وعلا أكرم أبصارهم بالنظر إليه، وأكرم أسماعهم بسماع صوته، وأكرم قلوبهم بمحبته وتعظيمه. المحبة والتعظيم الذي ما عرف له مثيل ولا نظير أبدا. ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه قالها رجل كان ما زال على شركه، أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، لما حضر صلح الحديبية ورأى كيف يعامل الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يصف بعد ذلك هذا الأمر، دلل على قوله كيف أنهم، والإنسان دائما مطالب بأن يدلل على أخواله، مش هو اللي يتكلم من فراغ. هذا الذي يتكلم من فراغ الأصل أنه لا يلتفت لكلامه، لأن احنا علماؤنا وأئمتنا ربونا على مثل هذه الأصول. العبرة في قول القائل في ماذا؟ ها؟ في دليله لا في قوله. العبرة في قول القائل في دليله لا في قوله، في كل شيء. أنا الآن جئت أتكلم لكم أمر، وهذا الأمر يكون عاري عن الدليل. أنا أقول لا تأخذوا بكلامي، لأن العبرة في دليلي لا في قولي. أنا جئت أقول لكم أنا مثلا مثلا من آخر الأخبار، قال الشروط هذه التي وضعناها غير شرعية ولا سلفية. مثلا واحد دار شروط، يجي واحد يحكم على شروطه يقول له هذه الشروط ما هيش شرعية، بمعنى أنها مخالفة للشرع. يعني نقول هذا الكلام وندير نقطة، هذا ما ينبغي ولا يليق وليس من لغة أهل العلم. نقول غير شرعية بدليل كذا وكذا وكذا، والشرعي من الشروط هو مثل كذا وكذا وكذا. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يعمل به ويسمع بأصحابه. فكذلك بالنسبة لأمور ديننا كلها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا أطلقوا لفظ العلم أرادوا به الحج والدليل. الصحابي إذا قال لجمع من الصحابة، لبعض إخوانه من الصحابة، هل عندكم في هذا من علم، يقصد بهذا ماذا؟ هل عندكم دليل؟ من عنده علم في هذه المسألة؟ العلم مش انت هاجي تتكلم، العلم حجتك ودليلك وبرهانك. فيأتي الرجل منهم ويأتي بالحجة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك. يسمع لكلامه. إذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، في حق الصحابة خير هذه الأمة بعد نبي هذه الأمة، هذا الإخلاص. ولم يخالف في هذا إلا الروافض الأنذال قاتلهم الله جل وعلا. هم الذين قالوا شر هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وخاصة أولئك الرهط الذين قدمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم حبا عظيما وجعلهم خاصته من سائر أصحابه. ولما في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. إن الله يقول نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد هو خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه هم خير القلوب أو هي خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا كما اصطفى نبينا بالرسالة فإنه اصطفى واختار هؤلاء للصحبة فجعلهم وزراء رضي الله تعالى عنهم، السعيد في هذه الدنيا والموفق عند الله تبارك وتعالى هو من عرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. ولهذا فائدة عظيمة أن يجعل هذا الإمام العظيم إمام أهل السنة الأصل الأول من هذه الأصول التي عمد إلى بيانها ونشرها في الأمة هو هذا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل الأول. والتمسك هذا لا يكون إلا بعد علم ودراية، وهذا هو علم السنة والعلم بالآثار، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم وطالب الحق أن يشغل نفسه حياته كلها به. اللي يقول من طلبتنا أو حتى من علمائنا وأئمتنا أنا خلاص خلصت في باب العلم انتهيت وصلت للنهاية، فهذا كما يقال أجهل من حمار أهله. هذا العلم هو البحر الذي لا ساحل له. وقل رب زدني علما، هذه نزلت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما أمره الله جل وعلا بالاستزادة من شيء إلا من هذا الخير العظيم. فالذي يجعلك ويفتح لك باب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا العلم، العلم بالآثار، علم الحديث أو علم السنة كما شئت سمه. وإذا قلنا السنة هنا المقصود بها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود في قول العلماء فيما ذكرنا سابقا السنة في باب أصول الاعتقاد أو أصول السنة كما سماه الإمام أحمد، المقصود بها الطريقة الهدي القويم الذي كان عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والسنة في اصطلاح الفقهاء لها كذلك معنى آخر، في اصطلاح الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة في اصطلاح الأصوليين له كذلك معنى آخر، المقصود بها المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه السنة طريقها هو علم الحديث أو علم الآثار الذي قيض الله جل وعلا له في هذه الأمة أولئك الخيار البررة من أئمة الحديث وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤسس لعلم الحديث هو الصحابي الجليل ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي بدأ جمع أحاديث رسول الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، والصحابة متوافرون في المدينة النبوية، ففاز بهذا السبق ونال هذا الفضل العظيم رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة المباركة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حقا وحقيقة ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة بلا منازع رضي الله تعالى عنه. هذه الآثار تعلمها والاجتهاد في العمل بها هو التمسك، هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وهم أول سلف هذه الأمة. نحن مأمورون باتباع ما كان عليه السلف، والسلف على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال فيهم نبينا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من التابعين وتابع التابعين. لأن في هذه العصور، في هذه العصور كانت أصول السنة ظاهرة ومعالمها جلية، الناس جميعا إلا من شذ منهم، وقد بدأت تظهر بوادر تلك الفرق والنحل المنحرفة الضالة، نسأل الله العفو والعافية، كالخوارج والقدرية، وهما من أصول أهل البدع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ثم ظهر الروافض أو الشيعة، وظهر بعد ذلك غيرهم من الملل والنحل الأخرى كالمتصوفة والمرجئة الذين خالفوا أهل السنة في أصل من أصولهم. هذا معنى كون هؤلاء من أهل البدع ومن أهل الأهواء، لأنهم خالفوا أهل السنة في أصل من أصولهم. ولهذا عمد أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة الحريصين على خيرها والمحافظين والمدافعين عن حياضها أن يجمعوا هذه الأصول لهذه الأمة حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل، حتى لا يأتي من يلبس عليهم. وانتم ما راكم تشوفوا غير في أيامنا تلبيسات المتلبسين كيف يلبسوا على الناس حتى يغيروا الحقائق. الواحد منهم يقول لي: شوف الحق باطل والباطل حق، صلى الله العفو والعافية. وهذا سلاح إبليس، إبليس يزين يلبس على بني آدم ويزين لهم سيئاتهم. لبس على أبينا آدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء تلبيسة افتح له بها باب شر، صلى الله عز وجل عفو العافية. قال: ما منعكما ربكما من تلكما الشجرة إلا
أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كما تقولوا أنتما فيها عفسة هذه، علاه منعكم من تلك الصفة؟ الله عز وجل امتحن آدم عليه السلام، جاء إبليس في هذا الباب، في باب الامتحان يلبس عليه. والأصل في المؤمن في التعامل مع أوامر الله جل وعلا كلها ماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا ربنا جل وعلا، هذا ما هوش مخلوق، هذا ما هوش الأمير تاعنا ولا القائد تاعنا ولا الرئيس تاعنا أو المعلم تاعنا. جاء الناس، من حقنا أن نسألهم، من حقنا أن نطلب حجتهم ودليلهم. مناش على عقيدة اعتقد ولا تنتقد، والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غساله. بهذه الأصول الباطلة ربوا أتباعهم، يقول لهم المريد مع شيخه، أنت معايا أنا، هذا الشيخ ولا لا يتكلم، ينبغي أن يكون كالميت بين يدي غساله. الميت مع الغسال تاعو يتحرك، يقول له بدالي الماء منا، ما تبداليش منا، يقول له الماء هذا راه بارد شوية سخنه، أبدا يديره له ماء مجمد لا يناقش، لأنه ليس له ذلك، ليس له ذلك، ميت صلى الله العفو والعافية. فكذلك هؤلاء، وش يقولوا لك؟ سمعنا وأطعنا على الطريقة العسكرية، أمر طبق على الطريقة العسكرية. وهذا يصرح بها الإخوان في منهجهم، أن أتباعهم على سيرة الجندية والعسكرية مع الأمير ولا المرشد، سواء كان المرشد العام أو الخاص. اعتقد ولا تنتقد، أمر طبق، قال الشيخ لا تناقش، بالك تقول وش دليله، كل يسمعه يقول وش دليله، ما قامت قيامته نسأل الله العفو والعافية. ولعلكم سمعتوا بتلك القصة تحدك اللي قال لك يجي الكشف ويعني وصل إلى درجة أنه في الصلاة ما يصليش مع المسلم، قال لك هذا كي يلحقوا في الصلاة يصلي في البيت، يصلي في البيت ومع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت كذلك حتى بعد موته، يربيهم على هذا العقائد. قال لك مرة هما الناس كيجوا راح تقام الصلاة، الناس تصطف للصلاة، صح ولا لا؟ هو كي تقام الصلاة يدخل المقصورة، لاخاطش راح يفواياجي. قال لك مرة عوض يدخل المقصورة صلى بالناس، تواضع، ما قلعتش به هذاك النهار، صلى هو إمامهم. قال لك في وسط الصلاة، هذه تحكى على كل حال من الأخبار التي في وسط الصلاة، دار استقبل المصلين، الإمام يستقبل القبلة، هو استقبل المصلين، الجماعة كلهم عادي كملوا صلاتهم عادي، الشيخ صدرت عن الشيخ. واحد كي كملوا صلاة يسأل في صاحبه، قال له وش بيه الشيخ، هبل ولا؟ قال له ضارينا. قال له اسكت اياك يعود يسمعه. قال له الشيخ هذا المرة جابها من الجهة الاخرى تاع البيت، لهذا ضار قابل الناس بوجهه من الجهة الاخرى تاع الكعبة صلى الله العافيه. يعني ما هوش غير يصدقوا فقط، يصدقوا ويلقوا الاعذار والمبررات لمن أضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما أهل الحق يتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما عرفوا هذه الضلالات ولا هذه البدع، كلها كانوا على الجادة وعلى الصراط المستقيم في عقيدتهم وما حققوه في مسائل الإيمان على هدى من الله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل امتحن كل من جاء بعدهم بهم في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل من جاء بعد الصحابة إذا كان في باب الإيمان وفي مسائل الإيمان على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد فاز بالهداية. مفهوم الآية أن من خالفهم في هذه المسائل ضل سبيلا، الخوارج ضلوا سبيلا لأنهم في باب الإيمان ما كانوا على إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المرجئة ضلوا سبيلهم لأنهم ما كانوا في باب الإيمان على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك في المسائل التي تلي هذه المسألة. الصحابة ما عرفوا في باب الأدلة، في باب العقيدة، التفريق بين ما كان أحادا أو غير ذلك، وأن في باب العقيدة لا نأخذ بأحاديث الآحاد. هذه عقيدة الأشاعرة ومن اعتقد عقيدتهم، صلى الله عليه وسلم. كيف الصحابي روى عقيدة عن رسول الله؟ لا شك أن هذا الصحابي اعتقدها ويعتقدها. الجين تخالفوا في تلك العقيدة بحجة أن هذا الحديث من الآحاد ولا يعمل به في باب الاعتقاد. فأنت على غير عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما تمسكت بما كان عليه الصحابة في أصل دينه، في أصل دينه. والأهم هو الأصل. احنا يجيوا الناس يلعبوا على عقول الناس، قالوا احنا أتباع الإمام مالك عليه رحمة الله. طيب، أتباع الإمام مالك من أمثال ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله الذي كان يلقب بمالك الصغير، هذا حق له أن يقول أني من أتباع مالك لأنه كان على عقيدته. ولما جمع فقه مالك بدأه بالفقه الأكبر، بدأه بمسائل الاعتقاد في المقدمة التي تعرفونها وتدرسونها وتتدارسونها فيما بينكم. وهذه من المتون العلمية العقدية التي ننصح بها إخواننا دائما وأبدا، مقدمة الرسالة كلها عقيدة على ما كان عليه أصحاب رسول الله. وهذه هي عقيدة مالك عليه رحمة الله، وهذا الذي قصده ابن أبي زيد أن يقدم بهذه المقدمة التي يبين من خلالها عقيدة الإمام. ما كان من المؤولة كالأشاعرة، وما كان من المعطلة كالجهمية، وما كان من نفاة الصفات وما إلى ذلك من مثل هذه العقائد الباطلة، إنما كان على عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظن بمثل هذا الإمام أو بأمثال هؤلاء الأئمة من علماء أهل السنة دائما وأبدا، إذا وصفوا يوصفون بهذا القيد: أئمة السنة أو علماء أهل السنة، لأنهم ما كانوا على شيء من تلك البدع التي ظهرت في هذه الأمة. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، أي الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه في الحقيقة هي السنة العملية التي لا سبيل لنا إلى تحقيقها والوصول إليها إلا من خلال أصحاب رسول الله. ولهذا علماؤنا دائما وأبدا إذا ذكروا الأصول قالوا: الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقتدى بهم، يقتدى بهم، لأنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونهم، حتى أصبح الواحد منهم سنة تمشي على الأرض. الإمام أحمد في زمانه كان إذا مشى في السوق أو عاد مريضا وطلبته من حوله أي شيء يتكلمه الإمام أحمد يكتبونه، يكتبونه ويدونونه، لأنهم يعتقدون أنه ينطق بالسنة، يعتقدون أنه ينطق بالسنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا سبيلهم وهذه طريقتهم. ثم قال بعد ذلك: وترك البدع والخصومات في الدين، لأنه إما سبيل المؤمنين وإما سبيل غيرهم من المنحرفين والمبتدعين، إما اتباع أو ابتداع. وما أحيت بدعة إلا أميتت سنة في مقابلها. خذ أي بدعة من البدع، ما أحيى الناس بدعة إلا وفي مقابلها أماتوا سنة. ونحن مأمورون بالسنن لا بالبدع. البدع ضلالة كلها، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان هذا دائما وأبدا يكرره على مسامع أصحابه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع شر، شر عظيم، مزقت الأمة وفرقتها وصدت الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا خير فيه، لا خير فيه. ولهذا أنكرها نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، مردود عليه. والصحابة كانوا ينكرون على أهل البدع والضلال الإنكار الشديد، سواء البدع العقدية أو البدع العملية السلوكية. لما جاء من جاء من أهل العراق، حديث الذي في صحيح مسلم، يخبر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الذين ظهروا في بلاده يقولون: لا قدر والأمر أنف، أنكروا القدر. فقال ابن عمر: إذا لقيتهم، كيف أرجع لبلادك؟ إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أني بريء منهم، لأن هذا ليس بسبيل المؤمنين، وأنهم براء مني لأنهم على غير ديني وطريقتي التي اتبعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل الحق، هكذا أهل الحق في شدة إنكارهم على أهل البدع والأهواء، ما كانوا يداهنون ولا يهادنون ولا يميعون أبدا أبدا، ينكرون عليهم أشد الإنكار. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخبره أبو موسى رضي الله تعالى عنه بأولئك الذين جلسوا في المسجد يحملون الحصى ويقول أحدهم سبحوا 100 يسبحون ويعدون بالحصى، أنكر عليهم النكير الشديد بقوله رضي الله تعالى عنه: أأنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تقصر، يعني أنتم على طريق. وهذا حال أهل البدع، هذا أحال أهل البدع. الذي يستحسن البدعة مهما كانت، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص أجد تقول هذه البدعة، وبعضهم يتبجح يقول لك هذه ما فعلوهاش الصحابة، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوهاش الصحابة، ولكن حاجة مليحة، يعني الحاجة مليحة يخلوها هذو في الملاح والجنجاء وأمثالك لتستحسنوها بعد ذلك. المولد النبوي صح النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بمولده في حياته طيلة هذه المدة 23 سنة، الصحابة ما احتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة تلك المدة، لو نبقي على مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة ما احتفلوش كعب بما يعرف بالمولد، ولا الذين كانوا جاءوا من بعدهم من تلاميذهم من التابعين، ولا من الذين من بعدهم من تابع التابعين، وفيهم هؤلاء الأئمة الكبار الذين أفنوا أعمارهم في جمع سنته وحفظ حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي النهاية جاء الروافض الشيعة الفاطميون أحدثوا هذه البدعة، اتبعهم عليها من اتبعهم من هذه الأمة واستحسنوا هذا الأمر عليهم، صار خير منا، أم صار يحتفل بميلاد عيسى، لما لا نحتفل بميلاد نبينا؟ يعني القضية هكذا، القضية ما هيش اتباع، القضية ليست تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هذا أول الأصول. أي شيء ما كان عليه رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير، يقول لك ما كانوا وما احتفلوا الصحابة وما احتفلوا لبعدهم، ولكن حتى فيها هذا من تعظيم النبي. لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من تعظيم ما عظم به أولئك العظماء أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم هذه الأمة وأعرف هذه الأمة وأشد هذه الأمة تعظيما لهذا النبي الكريم ومحبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تنكبنا طريقتهم وانحرفنا عن سبيلهم إلى الضلال، إلى الضلال، كما أنه يوم القيامة لا ثالث لهم، إما إلى جنة وإما إلى نار، ما كانش منزلة بين المنزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كانش وجوه بنية ولا برتقالية، تسود وجوه أهل البدع والأهواء كما فسرها بعض السلف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكذلك من ناحية العملية، فريق اهتدى وفريق ضل سبيله. الذي اهتدى هو الذي اتبع الهداة المهديين، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، في مقابله البدع، البدع بكل أنواعها. والبدعة كما عرفها العلماء هي الطريقة المخترعة في دين الله جل وعلا التي تضاهي الطريقة الشرعية، زاد بعضهم القصد منها التعمق في الدين. أنت ما أمرت بهذا، أنت أمرت بالانتهاء إلى ما علمت أو تعلمت. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، كفاكم الله جل وعلا هذا الأمر بما نزل على نبيه، وكفاكم نبيكم عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه وصح وثبت في سنته، هذا عليكم باتباع ما جاء فيه، ففيه الهداية وفيه الفوز يوم القيامة، السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. ثم قال: وترك الخصومة في الدين. والمقصود بالخصومة في الدين هنا هو ذلك المراء والجدال الذي لا فائدة من ورائه. ولهذا تجد مثل هذا الأمر يذكره علماؤنا في أصول الاعتقاد، ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته والتي جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكره غيره من هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فأهل الحق وأهل السنة يتمسكون بما كان عليه سلفهم أهل الحق الأول، وهم أصحاب رسول الله، ويقتدون بهؤلاء، يسيرون على طريقتهم ويتركون البدع وأهلها، لأن من طرق التلبس بها والابتلاء بشرها مصاحبة أهلها، بل مجرد مجالسة هؤلاء والسماع إليهم والنظر في كتبهم. وكان السلف يشتدون على هؤلاء ويشتدون في النكير على كل من خالف فيها، ولنا في هذا آثار كثيرة. من هذه الآثار ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير، وهذا الأثر الطيب كان ذكره أحد إخواننا في مقالة له طيبة في التصفية، عن عبد الرحمن بن عمر رسته. هذا قال: مر علي عبد الرحمن ابن مهدي، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة السنة العظام، قال: يوم جمعة وأنا جالس مع أحمد بن عطاء، وأحمد بن عطاء ابتلي بالقول بالقدر، كان قدريا، هذا في عقيدته، كان قدريا اسمع ماذا يقول عنه راوي هذا الأثر. يقول: ما رأيت أزهد منه. يعني هو في باب العقيدة كما تقولوا انتم تعبان، هذا المصطلح، تعبان عيان في باب العقيدة، في باب السلوك إمام. ما رأيت أزهد منه، زاهد. الزهد صفة من صفات الأنبياء الصالحين، لكن العبرة بماذا؟ بزهده ولا بعقيدته؟ العبرة بعقيدته. حتى وإن كان أزهد الناس، حتى وإن كان أزهد الناس، تقول أنا نجالسه ناخذ عنه شيء من الزهد، لا تجالسه، لا تجالسه. يقول أئمتنا، هذا عبد الرحمن بن مهدي، وش يقول ناصحا له؟ أخف ما قد تبتلى به بمجالسته أنه يذكر أمرا مما يجب عليك أن تكذبه فيه ولا تفعل. قد يذكر أمرا مما يجب عليك ديانة لله أن تكذبه فيه. أنت تشوف المقام في الزهد آية، تقول ما يستر الله. بعضهم يقول والله غير يجي فلان يجلس معايا، أستحي أني النور، ولا رايح فيها، ما هوش تعبان، هذا هباب قاع. واحد يقول لا طبعي هكذا، وش طبعك هكذا الدين هذا؟ وش فائدة التدين لله عز وجل؟ فائدته أن طباعنا تتغير حتى توافق دين الله عز وجل. ما هوش الدين يتغير حتى يوافق طباعنا. قال لك أنا ضعيف، واحد مرة قلنا له كيفاش هذا رأس من الرؤوس، هذا رئيس الإخوان في بلادنا، يصافحه ويبش في وجهه يعني أمام الشباب جميعا، وبعد يشكي من الشباب، يقول لك الشباب هجروني وتكلموا فيها. يا عبد الله تأخي الله، كما يقولوا توانا ما توصلش روحك، هل أقل أهرب منه؟ ما تقدرش تواجه، أهرب منه عادي جدا، غير طريقك. يبش في وجهه ويسلم عليه بالأحضان، وش راك شيخنا؟ لا باس بخير، ويدي ويجيبه في الحديث، وبعدين يطالب إخواننا وأبناءنا بأن يحسنوا الظن به، صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذا منهج ينبغي لأصحابه أن يسلكوه وأن يكونوا فيه على الجادة كما كان أسلافهم. إمام الشعبي جاء واحد من هؤلاء المبتدعاء، تأذن لي بساعة، قالوا ولا نصف ساعة، روح شوف واحد شاك مثلك فجالسه، أما أنا فلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بسنته والسير على نهج سلف هذه الأمة. ربما أكتفي بهذا القدر. الأخ ونعس نخلوه يرقل شوية، ما دفت قيلولة. الله يوفقنا وإخواننا جميعا. وشنو هذا؟
استحى شو فوق السؤال.
هذا قال هناك ما كش ضهنا بزاف عم يحمل. ثم ما هي تهاش لا للدرس. الله يبارك.
محروقين
محمد
خارجو.
هذا قال لك هناك من يقول
في ظل هذه
الأحداث الأخيرة أننا مع العلماء الكبار أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهما الله، اقتنعت بقولهما في السعي إلى الإصلاح
إصلاح جمع النيل الكريم
هذا جمع للكلمة جمع للكلمة وحفاظا على وحدة المنهج السلفي. إيه هذا صحيح. من يقول خلاف ذلك؟ لا يقول خلاف ذلك إلا مفسد في الأرض. كلنا يسعى لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر هل المقصود به الاجتماع لأجل الاجتماع والتجميع لأجل التجميع فحسب، أو المقصود به الاجتماع على أصوله؟ ومثل ما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق. احنا ما الذي فرقنا عنه؟ كنا مجتمعين صح ولا لا؟ الذي فرقنا عنه هو هذا الانحراف عن الحق. انحرفوا عن الحق انحرفنا عنهم، وإن عادوا عدنا وطلبنا منهم العودة والرجوع. يا إخواننا راكم تزكوا ناس يهدمون منهجكم، مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أولا، ومسؤولية في أعناقنا لهؤلاء الشباب الذين تشرئب أعناقهم لسماع كلامنا. نغشهم بهذا المنهج الذي وصفه شيخنا بالمنهج الأفيح أو منهج الاحتواء، ونحن نتهم بمنهج الإقصاء. إذن هذا منهج وهذا منهج. أحدهم قال على رأس من رؤوس الفتنة في بلدنا، زاروا بعد ما خرج من السجن، قالوا انتم خدموا احنا نخدموا الله يسهل عليكم. استخسرت هذه في اخوانك، تهمنا بالكذب. والله عز وجل قال تهمون احنا جميعا. غير شوية مع شيخنا بلك شوية تأدبوا شوية، ما قالوا هالصراحة. أنا قالوا صراحة، أنا والشيخ عبد المجيد صراحة، يكذب كذاب. يا سبحان الله، هذا اللي يكذب. الله عز وجل بما أمركم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله عز وجل أمركم أن تكونوا مع الصادقين، ولهذا احنا كذلك نقول أن القوم يكذبون والقوم يلبسون، والحقائق الدامغة بالصور بالصوت والصور تثبت هذا الأمر. ما كانش أدلة اجتمعت على جماعة مثل ما اجتمعت على جماعتنا هذه بالصوت والصور. يا عباد الله، قلنا لهم هذا الجمعية اللي راكم معاها وتحت ظلها، هذه جمعية معروفة بعقيدتها الفاسدة، يعرفوا هذا الأمر. ولكن منهج الاحتواء معليش ما يقصيوش، لأن القضية فيها واحد الله. وقس على ذلك، قس على ذلك رجل يهدم المنهج السلفي، يقول أنا منهج الردود لا أعتقد أنه منهج مجدي. يا سبحان الله العظيم، وهذا هو المنهج القرآني والمنهج النبوي والمنهج السلفي. السلف منهجهم الرد على المبطل وبيان بطلانه وضلاله، نصيحة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قياما بواجب النص، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي نحن لنهدم هذا المنهج، منهج خير هذه الأمة بعد الصحابة. يا عبد الله بن مسعود، منهج الردود غير مجدي، علاش تروح تقول لهم أنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد؟ خليه، هاو شاف باللي هكذا يعبد ربي خليه يعبد ربي. المهم كما راح يرجعون الدين العجائب، دين العجائب يقول لك خليه بليه شوخ، صح ولا لا؟ خلي بنيته، قالوا هذا للخمار، وقالوا هذا السراق، وقالوا هذا النصاب، وقالوا هذا المبتدع الضال المضل، خليه بنيته. هذا دين، هذا الدين النية والموافقة شرطان أساسيان لازمان في صحة الأعمال وفي قبولها. فنقول لهذا الأخ، هذا الأخ بلك راه يشوف هكذا ونيته طيبة في هذا الباب لعله، وربما لبس عليه. وإحنا والله شوفوا يا إخوان، لابد نعرف حقيقة، وهذه حقيقة في الحقيقة أصل من أصولنا، أصل من أصولنا معرفة قدر أكابرنا وعلمائنا، صح ولا لا؟ رغم ذلك فإن هؤلاء لا نعتقد عصمتهم، ولا نعتقد أن كلامهم وحي، ونعتقد كما قلت كل إنسان كل متكلم يتكلم الحجة في دليله لا في قوله. هذا الناس هذو أعرف الناس بهم، أعرف الناس، ما نقول لا قاعدة بلدي الرجل ولا هم يحزنون، أراني نقول هذه حقائق لا يختلف فيها عاقلا. أعرف الناس بهم، هم أقرب الناس منهم، صح ولا لا؟ أقرب الناس، هاي شوفهم وعرفوهم. الشيخ فركوس هؤلاء راه جالس معهم سنوات هو معهم جميعا، فاحنا نكبر كبيرنا يقول هذا سنوات معهم. احنا نظن ونسيء الظن بشيخنا انه يتكلم في اناس هكذا ظلما وعدوانا، والله لا نظن بمثلها، وخاصه من مثل الشيخ لا يتكلم الا بعد علم ودرايه وبعد تثبت، هذا بحكم معرفتنا به ومخالطتنا له. والله مثل الشيخ فركوس لا يتكلم هكذا أبدا، تثبت ودراية وعلم بما يقول، ونصح القوم، نصحهم، جعلوه خصما لهم، جعلوه طرف. هذا احترام وتبجيل؟ أبدا. حتى لو أخطأ في حقه، حتى أنا واحد من الصغار هادو كان إمام عند في مسجد وين الشيخ، مسجد الهداية، سنوات وأساء الأدب في تعامله مع الشيخ، وأساء الأدب مع الإخوة هناك، وحتى ضرب واحد، هذا إمام ضرب واحد، لعلكم سمعتوا بقصته. فقلت له يا أخي معليش، مهما يكون قلت له من المفروض، هذا راه شيخنا جميعا، قلت له احنا راك تقول علينا مشايخ توعي، احنا راه هذا شيخنا ونحترمه ونجله، قلت له تصرفك بهذه الطريقة خطأ، يعني حبيت تمشي على الطريقة انك زعما شغل ما تخيموش وما على بالكش به، هذه ما تنفعش لا من الدين ولا من المروءة. قلت له معليش، بعد ما حدث وكاين أمور، قلت له روح فقط للشيخ واعتذر منه، قل له يا شيخ الله أنا الفترة اللي كنت هنا لعله صدر مني شيء من الجفاء في حقك وشيء من، ولا مرة، وقال قعد سنتين ولا مرة أجلس للشيخ، بل ولا مرة وقف مع الشيخ يسأله في مسألة واحدة. أن تكون أنت، الله عز وجل وفقك لأن تكون في المسجد اللي فيه عالم البلد، وتحرم نفسك من هذا الخير، والله في نفسك شيء أقسم بالله غير حان، إما دسيسة في نفسك، وبعد بانت تلك الدسيسة، ومن بعد بانت التمجيد بالمنحرفين جميعا الرحيلي وهذاك اللي عندنا ولا اللي عندهم اللي في الغرب وأمثال هؤلاء. فمثل هذه الأمور يا إخوان لابد تكون عندكم ثقة في كباركم وتكون عندكم ثقة في علمائكم. وهذا لا احنا ما نش ينقلوا علينا أننا نخالف الشيخ ربيع وأننا جريمة أنك تخالف الشيخ ربيع. ما هي جريمة تخالف الشيخ ربيع؟ قد نخالف الشيخ ربيع، الشيخ ربيع للعين والرأس، شيخ سلفي أحببنا أن كره، ولكن هو أول من ينكر علينا هذا الأمر أننا لا نخالفه. الشيخ ربيع خالفناه في مسألة فالح الحربي يزكيه وإحنا نقول له هذا مفسد، والله كنا نقول له هذا مفسد. واكتب شيخنا شيخ فركوس رسالة، وأنا أوصلت هذه الرسالة بيدي بيد الشيخ، بينا إفساد هذا الرجل للدعوة في الجزائر وأنه لا بد من تحذير منه. لا 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 أحسن الظن به، وهذا شيخ وهذا والشيخ فالح كذا كذا كذا. بعد سنتين من الرسالة الشيخ أصبح يحذر منه. هذا قد يقع بعض المنحرفين عندنا، كان الشيخ يحسن الظن بهم. هذا اللي ولا بوكوستيما وكرافطة، ما تذكر شو اسمه، هاي الدعوة راي غير هم حاكم يديرون لك مشاهد ايه دول قراء عنده حزب وبدا. احنا نقول له يا شيخ هذا كذا هذا كذا هذا، والشيخ يحسن الظن به، لا 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 اخوكم وكذا وكذا. بعد سنوات ولا الشيخ يقول عنه كذا، صلى الله العفو والعافية. عادي جدا، ولكن العبرة في ماذا؟ العبرة بالحجة والدليل والبرهان، العبرة بالحجة والدليل والبرهان. الشيخ قال لنا اجلسوا معهم، قلنا له سمعا وطاعة يا شيخ، ولكن لا نجلس معهم إلا بالشروط التي وضعناها. الشروط قالوا تعجيزية، الله أكبر، تعجيزية، تفهموا ما معنى تعجيزية؟ يعني يعجزون عنها. أول هذه الشروط البراءة من هذا اللي كنت تزكيه، هذا تعجيزي بمعنى وش؟ ما قدرش تبرؤوا منه، ومنا ونحن منه، هذا هو التعجيزي. بعض المنحرفين أتركوهم، راكم تتهمون بهم وكذا وكذا، أتركوهم، هذا شرط تعجيزي كذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما عليه حتى إذا كانت تعجيزية، ناقشوا إخوانكم في هذه الشروط لعلنا ننقص شرطا أو لا. قال لك اشترطوا شروط بعد بعضها ما ذكروهاش، أمور بديهية بعدها. قال لك هذاك بوعلام اشترطوهم بعد ما زادوش شرط، ما زادوش، جاءوا قالوا لنا باللي بوعلام خرجاني واحد أنا عندي للبيت، قال لي رحت قلت لهم إلا المشكل مع الشيخ الأزهر في هذا بوعلام أنا نديه نخدمه عندي، أنا نديه نخدمه عندي. قال لي وش رايك شيخ؟ قلت له كيف وش رايك؟ يعني فكرة مليحة؟ قلت له ماشي مليحة. قال لي كيفاش؟ قلت له معليش تخرج من عنده، صح يخدم عندك ثاني هذا مشكل، كنا نسمع باللي اللي يعملوا عندك كلهم شباب سلفي وكذا وكذا، وهذا صاحب شبهة تجيبوا لعندهم يمرضهم. هذه ما انتبه لهاش، ما انتبه حتى الجماعة ما كاس كيفاش ينبهوا عليها من أجل احتواء، يقدروش ينبهوا عليها. فالشاهد وعلاش بديتوا نبهت سؤال الله يهديكم. هذا جوابي والله أعلم.
أول الآخر شيخ
الآخر
هل يؤخذ هذا القائل حكم مخالف؟
شو
كتب لك سؤال لنا، هل يؤخذ هذا القائل حكم المخالف المبتدأ المائل على؟
لا 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 ما نقولوش المخالف، هذا إذا أقيمت عليه الحجة وبين له وبقى راكب راسه تتبين له. ومثل ما هذوك الآن هم بعض إخوانكم شافوا الشيخ ربيع وشافوا كيف هذا الناس اللي حوله يلبسوا بل ويكذبوا بل ويعمون ويخفون عن الشيخ حقائق وأدلة ما تصل للشيخ، يوصلوا للشيخ اللي الذي يريدون، نسأل الله عز وجل عفو العافية. هذا مش شيء أنا أذكره، هذا مو شيء أنا أذكره، هذا شيء يعني الآن شهد به الجميع، ما هو من شبابنا فقط، يعني من الجزائريين وغيرهم، نسأل الله عز وجل عفو العافية. يعني أصبح غير خافي، كذب هؤلاء، كذب هؤلاء في الأمور كلها، نسأل الله العافية والله أعلم. لعلنا نستفيد من هذا القدر.
أنا أبي سعد إجابة دعاء إخوة خاوفة لي ما دمش أول شيء لمن اسمه شو
عزيز. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإخواننا الذرية الصالحة. أدعو الله عز وجل إخوانكم. اليوم رحنا زرنا واحد من إخواننا مبتلى مريض، نسأل الله عز وجل.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
في الحقيقة أنا سعيد بوجودي مع إخواني وأحبائي الذين أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جمعنا في هذه الدنيا على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين ممن ساروا على نهج النبيين الذين هم صفوة خلق الله عز وجل، اصطفاهم الله جل وعلا بهذه الرسالات العظيمة وجعلهم هداة مهديين، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا كان من أصول السنة والتي هي أصول اعتقاد أهل السنة، لأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة ويريدون بها الاعتقاد، ولهذا تجد تلك المصنفات الكثيرة في السنة التي جمعت أصول مسائل الاعتقاد، بل إن بعضهم جمعها بهذا الاسم كأصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إمام أهل السنة في زمانه، وكأصول اعتقاد أهل السنة للللكاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وغيرها من هذه المصنفات العظيمة التي ينبغي على شبابنا وعلى أبنائنا أن يستفيدوا منها، كما ينبغي على طلبة العلم فينا وعلى أئمتنا أن يجتهدوا في نشرها وبيانها لإخوانهم، لأن البدء والاجتهاد في الأصول يسهل للناس الوصول. والمقصود من الوصول هنا تحقيق مرضات الله عز وجل، هذه لا تنال إلا بطاعته، ولا تنال إلا بالسير على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أول ما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصول السنة التي رواها عنه تلامذته، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ولا بد أن يكون هذا الأصل في أي أمر من الأمور وفي أي شأن من الشؤون، وكلما كان الأصل قويا كان الذي عليه أو الذي بني عليه قويا كذلك، والعكس كذلك صحيح. إذا كان الأصل فاسدا أو إذا كان الأصل ضعيفا، فإن الذي ينبني عليه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. والأصل عندنا أصل الدين، لهذا بعض العلماء يطلقون على العقيدة بأصول الدين أو مسائل العقيدة بأصول الدين، وبعضهم يطلق عليها اسم الفقه الأكبر للتمييز بينها وبين الفقه العام الذي هو بناء على هذا الفقه الأصغر، لأنه متعلق بالمسائل العملية، والأول متعلق بالمسائل الاعتقادية القلبية، ولا شك أن الأول أهم من الثاني. ولهذا هذا المنهج القويم قائم على معرفة هذه الأصول والاهتمام بها وحسن رعايتها وعدم إهمالها والاعتقاد الجازم أن بإهمالها إهمال للدين، والناس ما فسدت أعمالهم ولا أحوالهم ولا ضلوا سبيلهم إلا بعدما ضيعوا عقيدتهم، إلا بعدما أهملوا أصول الدين. أصول الدين، الأصول التي يبنى عليها دينهم. ولهذا كان أول واجب على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا التوحيد الذي لا يتحقق إلا بتوحيده جل وعلا توحيدا علميا، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تحقيق توحيد الربوبية أن نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أدنى شك ولا ريب أن الخالق الرازق، وأن المحيي والمميت، وأن الضار والنافع، وأن الذي بيده الأمر كله هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، ومعه توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد العلمي وتوحيد الأسماء والصفات، الاعتقاد الجازم أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى تسمى بها، وأن له صفات عظيمة جليلة يتصف بها تليق بجلاله وبعظمته، بينها ربنا جل وعلا في كتابه، وبينها سيد العارفين به وهو نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. معرفة الله عز وجل التي تكون بالنقل، التي تكون بعد الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، لأنها ليست نتيجة أفكار أو آراء، الأمور فيها توقيفية. وما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه وجب علينا أن نؤمن به، وجب علينا أن نؤمن به الإيمان الجازم الصحيح من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تشبيه. هذه عقيدة سلف هذه الأمة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ألا نكون على طريقة النفاة المعطلة ولا على طريقة المشبهة. وأهل الحق دائما وأبدا هم أسعد الناس بالحق في كل شيء، هم أسعد الناس بالحسنة التي تكون بين السيئتين، بين الجفاة وبين الغلاة، بين أهل الإفراط وأهل التفريط. ولهذا لا يمكن لنا أن نعرف ديننا، وبالدرجة الأولى أن نعرف أصول ديننا، وأن نحقق هذه الأصول علميا وعمليا إلا باتباع نهجهم والسير على طريقهم. ولهذا قال عليه رحمة الله الإمام أحمد ابن حنبل الذي كان في زمانه محنة للناس، محنة للناس، يعرف ويتميز السني من البدع به، من أحبه وسار على نهجه هذا كان من أهل الحق ومن أهل السنة، ومن طعن فيه وطعن في طريقته كان هذا دليل على أنه من أهل البدع والأهواء. ولهذا ترك لنا السلف تلكم العبارة العظيمة التي تكتب بماء الذهب من علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، وقيعتهم في علماء أهل الأثر، وخصوا علماء أهل الأثر لأنهم هم أهل الاتباع، والأمر إما أن يكون اتباع أو أن يكون ابتداع. الاتباع الذي يكون لمن أمرنا الله جل وعلا باتباعه وحده، وهذا الذي نسميه أو يسميه علماؤنا بتوحيد الاتباع. وتوحيد الاتباع نحققه عند تحقيق أعظم كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد شطرها الأول متعلق بتوحيد الله، التوحيد الذي ذكرنا، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي بتوحيده تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، والتوحيد العملي بتوحيده توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، أن لا نصرف شيئا مما يتعبد به لله جل وعلا لغيره كائنا من كان، كائنا من كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شريك له. هذا التوحيد الذي يوصف بأنه التوحيد الخالص، لا تصرف شيء مما هو تعبد تصرفه لغير الله، حتى لو كانت حركة، قيامك، سجودك، لا يكون إلا لله، حلفك لا يكون إلا بالله، لأن الحلف لا يكون إلا بمعظم، والمؤمن الموحد لا يعظم إلا الله عز وجل، ولا يقدم على تعظيم الله تبارك وتعالى مخلوقا كائنا من كان. وإن كان أعز الناس إليك وأحب الناس إلى قلبك، لا يجوز لنا الحلف بأمهاتنا ولا بآبائنا، نحبهم ونجلهم ولكن لا نعظمهم التعظيم الذي يوقعنا في الشرك به تبارك وتعالى. محبتهم لا تكون محبة شركية، والمحبة الشركية تجعل العبد يترك شيئا من محاب الله لغيره، لمحبته لذلك الغير، يترك شيئا من العبادة، شيئا مما أمره الله عز وجل لأجل ولد أو والد أو زوجة أو ما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى قد نهانا عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي الحديث الآخر: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله عز وجل يمتحننا بمثل هذه العبادات، وهذه هي أجل العبادات، لأنها عبادات قلبية. فكل هذه العبادات ما كان منها قلبية أو عبادات جوارح أو لسان أو مال، إذا صرفنا شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى ما حققنا التوحيد الخالص، وقعنا في الشرك بالله عز وجل. فهؤلاء الأئمة هذه دعوتهم وهذا منهجهم، أولا من حيث التأصيل، ومن حيث الاهتمام والدعوة وتربية الناس على مثل هذه الأمور. لا يبدأونهم بباب الرقائق وتزكية النفوس وفي مقابله يهملون مثل هذه الأصول، يؤدي بهم الأمر إذا إلى ما آل إليه أمر أولئك الذين انحرفوا من أهل التصوف وغيرهم، أهملوا جانب الاعتقاد. مسائل العقيدة هذه تفرق، قالوا هذه تفرق من الجماعات التي نحت هذا المنحى، جماعة التبليغ المعروفة عندكم جميعا، ربما تعرفونها بأشكال أصحابها ولكن لا تعرفون أصولها وحقيقتها. هذه دعوة فاسدة، دعوة منهجها منهج صوفي محض، لا تهتم بالعقيدة وتصرح بهذا، لا تهتم بالعقيدة وتدعي أن العقيدة تفرق، والأولى عدم الاهتمام بالعقيدة. هذه لأنهم يسيرون على منهج جمع ثم ثقف، خلينا نجمع الغاشي وبعدين نبدأهم بما ينبغي أن نبدأه معهم، ولا يبدأون ولا ينتهون، ويصبح التجميع هو غايتهم، وكذلك يفعلون. لا تهتم بمسائل الاعتقاد، لا تهتم بأصل دينك، إذن بما تهتم؟ بما تهتم؟ وهذا كلام أئمتنا، أصول السنة عندنا، عند الإمام أحمد ومن كان على منهجه وطريقته. ما هي؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي حققه سلف هذه الأمة وكانوا عليه. ماذا كان عليه أصحاب رسول الله في كل شيء؟ في باب الاعتقاد اعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة، لم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا، ساروا على هذا النهج ما زادوا ولا أنقصوا. هذا منهج الصحابة، هذا منهج الصحابة الذين عليهم أنزل هذا الكتاب، الذين عايشوا التنزيل. وهذه فضيلة ما أعطاها الله جل وعلا لغيرهم في هذه الأمة. ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شرف، بمعنى يكفيهم شرفا أنهم عايشوا التنزيل، التنزيل المتمثل في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل أكرمهم، أكرمهم بصحبته، عاشوا معه وجالسوه وسافروا معه وجاهدوا معه. الله جل وعلا أكرم أبصارهم بالنظر إليه، وأكرم أسماعهم بسماع صوته، وأكرم قلوبهم بمحبته وتعظيمه. المحبة والتعظيم الذي ما عرف له مثيل ولا نظير أبدا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه قالها رجل كان ما زال على شركه، أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، لما حضر صلح الحديبية ورأى كيف يعامل الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يصف بعد ذلك هذا الأمر، دلل على قوله كيف أنهم، والإنسان دائما مطالب بأن يدلل على أخواله، مش هو اللي يتكلم من فراغ. هذا الذي يتكلم من فراغ الأصل أنه لا يلتفت لكلامه، لأن احنا علماؤنا وأئمتنا ربونا على مثل هذه الأصول. العبرة في قول القائل في ماذا؟ ها؟ في دليله لا في قوله. العبرة في قول القائل في دليله لا في قوله، في كل شيء. أنا الآن جئت أتكلم لكم أمر، وهذا الأمر يكون عاري عن الدليل. أنا أقول لا تأخذوا بكلامي، لأن العبرة في دليلي لا في قولي. أنا جئت أقول لكم أنا مثلا مثلا من آخر الأخبار قال: الشروط هذه التي وضعناها غير شرعية ولا سلفية. مثلا واحد دار شروط، يجي واحد يحكم على شروطه يقول له هذه الشروط ما هيش شرعية، بمعنى أنها مخالفة للشرع. يعني نقول هذا الكلام وندير نقطة، هذا ما ينبغي ولا يليق وليس من لغة أهل العلم. نقول غير شرعية بدليل كذا وكذا وكذا، والشرعي من الشروط هو مثل كذا وكذا وكذا. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يعمل به ويسمع بأصحابه. فكذلك بالنسبة لأمور ديننا كلها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا أطلقوا لفظ العلم أرادوا به الحج والدليل. الصحابي إذا قال لجمع من الصحابة، لبعض إخوانه من الصحابة: هل عندكم في هذا من علم؟ يقصد بهذا ماذا؟ هل عندكم دليل؟ من عنده علم في هذه المسألة؟ العلم مش انت هاجي تتكلم، العلم حجتك ودليلك وبرهانك. فيأتي الرجل منهم ويأتي بالحجة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك. نسمع لكلامه. إذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، في حق الصحابة خير هذه الأمة بعد نبي هذه الأمة على الإطلاق، ولم يخالف في هذا إلا الروافض الأنذال قاتلهم الله جل وعلا، هم الذين قالوا شر هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وخاصة أولئك الرهب الذين قدمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم حبا عظيما وجعلهم خاصته من سائر أصحابه. ولما في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى نعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. إن الله يقول: نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد هو خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه هم خير القلوب أو هي خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا كما اصطفى نبينا بالرسالة فإنه اصطفى واختار هؤلاء للصحبة فجعلهم وزراء رضي الله تعالى عنهم، السعيد في هذه الدنيا والموفق عند الله تبارك وتعالى هو من عرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. ولهذا فائدة عظيمة أن يجعل هذا الإمام العظيم إمام أهل السنة الأصل الأول من هذه الأصول التي عمد إلى بيانها ونشرها في الأمة، هو هذا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل الأول. والتمسك هذا لا يكون إلا بعد علم ودراية، وهذا هو علم السنة والعلم بالآثار، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم وطالب الحق أن يشغل نفسه حياته كلها به. اللي يقول من طلبتنا أو حتى من علمائنا وأئمتنا أنا خلاص خلصت في باب العلم، انتهيت، وصلت للنهاية، فهذا كما يقال أجهل من حمار أهله. هذا العلم هو البحر الذي لا ساحل له. وقل رب زدني علما، هذه نزلت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما أمره الله جل وعلا بالاستزادة من شيء إلا من هذا الخير العظيم. فالذي يجعلك ويفتح لك باب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا العلم، العلم بالآثار، علم الحديث أو علم السنة كما شئت سمه. وإذا قلنا السنة هنا المقصود بها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود في قول العلماء فيما ذكرنا سابقا السنة في باب أصول الاعتقاد أو أصول السنة كما سماه الإمام أحمد، المقصود بها الطريقة، الهدي القويم الذي كان عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والسنة في اصطلاح الفقهاء لها كذلك معنى آخر في اصطلاح الفقهاء، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة في اصطلاح الأصوليين له كذلك معنى آخر، المقصود بها المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه السنة طريقها هو علم الحديث أو علم الآثار الذي قيض الله جل وعلا له في هذه الأمة أولئك الخيار البررة من أئمة الحديث، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤسس لعلم الحديث هو الصحابي الجليل ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي بدأ جمع أحاديث رسول الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، والصحابة متوافرون في المدينة النبوية، ففاز بهذا السبق ونال هذا الفضل العظيم رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حقا وحقيقة ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة بلا منازع رضي الله تعالى عنه. هذه الآثار تعلمها والاجتهاد في العمل بها هو التمسك، هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، وهم أول سلف هذه الأمة. نحن مأمورون باتباع ما كان عليه السلف، والسلف على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال فيهم نبينا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من التابعين وتابع التابعين. لأن في هذه العصور، في هذه العصور كانت أصول السنة ظاهرة ومعالمها جلية، الناس جميعا إلا من شد منهم، وقد بدأت تظهر بوادر تلك الفرق والنحل المنحرفة الضالة نسأل الله العفو والعافية، كالخوارج والقدرية، وهما من أصول أهل البدع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ثم ظهر الروافض أو الشيعة، وظهر بعد ذلك غيرهم من الملل والنحل الأخرى كالمتصوفة والمرجئة الذين خالفوا أهل السنة في أصل من أصولهم. هذا معنى كون هؤلاء من أهل البدع ومن أهل الأهواء، لأنهم خالفوا أهل السنة في أصل من أصولهم. ولهذا عمد أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة الحريصين على خيرها والمحافظين والمدافعين عن حياضها أن يجمعوا هذه الأصول لهذه الأمة حتى يتميز أهل الحق من أهل الباطل، حتى لا يأتي من يلبس عليهم. وانتم ما راكم تشوفوا غير في أيامنا تلبيسات المتلبسين كيف يلبسوا على الناس حتى يغيروا الحقائق. الواحد منهم يقول لي شوف الحق باطل والباطل حق، صلى الله العفو العافية. وهذا سلاح إبليس، إبليس يزين يلبس على بني آدم ويزين لهم سيئاتهم. لبس على أبينا آدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء تلبيسة افتح له بها باب شر، صلى الله عز وجل عفو العافية. قال ما منعكما ربكما من تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كما تقولوا أنتما فيها عفسة، علاه منعكم من تلك الشجرة؟ الله عز وجل امتحن آدم عليه السلام، جاء إبليس في هذا الباب في باب الامتحان يلبس عليه. والأصل في المؤمن في التعامل مع أوامر الله جل وعلا كلها ماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا ربنا جل وعلا، هذا ما هوش مخلوق، هذا ما هوش الأمير تاعنا ولا القائد تاعنا ولا الرئيس تاعنا أو المعلم تاعنا. جاء الناس، من حقنا أن نسألهم، من حقنا أن نطلب حجتهم ودليلهم. ما نجعل عقيدة اعتقد ولا تنتقد، والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غساله. بهذه الأصول الباطلة ربوا أتباعهم، يقول لهم المريد مع شيخه، أنت معايا أنا، هذا الشيخ ولا لا يتكلم. ينبغي أن يكون كالميت بين يدي غساله، الميت مع الغسال تاعه يتحرك، يقول له بدالي الماء منا ما تبداليش منا، يقول له الماء هذا راه بارد شوية سخنه، أبدا يديره له ما مجمد لا يناقش، لأنه ليس له ذلك، ليس له ذلك، ميت، صلى الله العفو العافية. فكذلك هؤلاء، وش يقولوا لك؟ سمعنا وأطعنا على الطريقة العسكرية، أمر طبق على الطريقة العسكرية. وهذا يصرح بها الإخوان في منهجهم، أن أتباعهم على سيرة الجندية والعسكرية مع الأمير ولا المرشد، سواء كان المرشد العام أو الخاص، اعتقد ولا تنتقد، أمر طبق. قال الشيخ لا تناقش، بالك تقول وش دليله، كل يسمعه يقول وش دليله، ما قامت قيامته، صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتوا بتلك القصة تحدك اللي قال لك يجي الكشف ويعني وصل إلى درجة أنه في الصلاة ما يصليش مع المسلم، قال لك هذا كي يلحقوا في الصلاة يصلي في البيت، يصلي في البيت ومع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت كذلك حتى بعد موته، يربيهم على هذا العقائد. قال لك مرة هما الناس كيجوا راح تقام الصلاة، الناس تصطف للصلاة، صح ولا لا؟ هو كي تقام الصلاة يدخل المقصورة، لاخاطش راح يفواياجي. قال لك مرة عوض يدخل المقصورة صلى بالناس، تواضع، ما قلعتش به هذاك النهار، صلى هو إمامهم. قال لك في وسط الصلاة، هذه تحكى على كل حال من الأخبار التي في وصلاة دار استقبل المصلين، الإمام يستقبل القبلة، هو استقبل المصلين، الجماعة كلهم عادي كملوا صلاتهم عادي، الشيخ صدرت عن الشيخ، واحد كي كملوا صلاته يسأل في صاحبه قال له وش بيه الشيخ هبل ولا؟ قال له ضارينا. قال له اسكت اياك يقعد يسمع. قال له الشيخ هذا المرة جابها من الجهة الاخرى تاع البيت، لهذا دار قابل الناس بوجهه من الجهة الاخرى تاع الكعبة، نسأل الله العافية. يعني ما هوش غير يصدقوا فقط، يصدقوا ويلقوا الاعذار والمبررات لمن اضلهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. اما اهل الحق يتمسكون بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما عرفوا هذه الضلالات ولا هذه البدع، كلها كانوا على الجادة وعلى الصراط المستقيم في عقيدتهم وما حققوه في مسائل الإيمان على هدى من الله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل امتحن كل من جاء بعدهم بهم في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل من جاء بعد الصحابة إذا كان في باب الإيمان وفي مسائل الإيمان على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد فاز بالهداية. مفهوم الآية أن من خالفهم في هذه المسائل ضل سبيله، الخوارج ضلوا سبيله، لأنهم في باب الإيمان ما كانوا على إيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المرجئة ضلوا سبيلهم لأنهم ما كانوا في باب الإيمان على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك في المسائل التي تلي هذه المسألة، الصحابة ما عرفوا في باب الأدلة، في باب العقيدة، التفريق بين ما كان أحادا أو غير ذلك، وأن في باب العقيدة لا نأخذ بأحاديث الآحاد، هذه عقيدة الأشاعرة ومن اعتقد عقيدتهم، صلى الله العفو والعافية. كيف الصحابي روى عقيدة عن رسول الله، لا شك أن هذا الصحابي اعتقدها ويعتقدها، الجين تخالفه في تلك العقيدة بحجة أن هذا الحديث من الآحاد ولا يعمل به في باب الاعتقاد. فأنت على غير عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما تمسكت بما كان عليه الصحابة في أصل دينه، في أصل دينه. والأهم هو الأصل. احنا يجيوا الناس يلعبوا على عقول الناس، قالوا احنا أتباع الإمام مالك عليه رحمة الله. طيب أتباع الإمام مالك من أمثال ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، الذي كان يلقب بمالك الصغير، هذا حق له أن يقول أني من أتباع مالك لأنه كان على عقيدته. ولما جمع فقه مالك بدأه بالفقه الأكبر، بدأه بمسائل الاعتقاد في المقدمة التي تعرفونها وتدرسونها وتتدارسونها فيما بينكم، وهذه من المتون العلمية العقدية التي ننصح بها إخواننا دائما وأبدا، مقدمة الرسالة كلها عقيدة على ما كان عليه أصحاب رسول الله، وهذه هي عقيدة مالك عليه رحمة الله، وهذا الذي قصده ابن أبي زيد أن يقدم بهذه المقدمة التي يبين من خلالها عقيدة الإمام. ما كان من المؤولة كالأشاعرة، وما كان من المعطلة كالجهمية، وما كان من نفاة الصفات أو ما إلى ذلك من مثل هذه العقائد الباطلة، إنما كان على عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظن بمثل هذا الإمام أو بأمثال هؤلاء الأئمة من علماء أهل السنة، دائما وأبدا إذا وصفوا يوصفون بهذا القيد: أئمة السنة أو علماء أهل السنة، لأنهم ما كانوا على شيء من تلك البدع التي ظهرت في هذه الأمة. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، أي الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه في الحقيقة هي السنة العملية التي لا سبيل لنا إلى تحقيقها والوصول إليها إلا من خلال أصحاب رسول الله. ولهذا علماؤنا دائما وأبدا إذا ذكروا الأصول قالوا: الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقتدى بهم، يقتدى بهم لأنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونهم، حتى أصبح الواحد منهم سنة تمشي على الأرض. الإمام أحمد في زمانه كان إذا مشى السوق أو عاد مريضا وطلبته من حوله أي شيء يتكلمه الإمام أحمد يكتبونه، يكتبونه ويدونونه، لأنهم يعتقدون أنه ينطق بالسنة، يعتقدون أنه ينطق بالسنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا سبيلهم وهذه طريقتهم. ثم قال بعد ذلك: وترك البدع والخصومات في الدين، لأنه إما سبيل المؤمنين وإما سبيل غيرهم من المنحرفين والمبتدعين، إما اتباع أو ابتداع. وما أحيت بدعة إلا أميتت سنة في مقابلها. خذ أي بدعة من البدع، ما أحيا الناس بدعة إلا وفي مقابلها أماتوا سنة. ونحن مأمورون بالسنن لا بالبدع. البدع ضلالة كلها، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان هذا دائما وأبدا يكرره على مسامع أصحابه: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع شر، شر عظيم، مزقت الأمة وفرقتها وصدت الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا خير فيها، لا خير فيها. ولهذا أنكرها نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، مردود عليه. والصحابة كانوا ينكرون على أهل البدع والضلال الإنكار الشديد، سواء البدع العقدية أو البدع العملية السلوكية. لما جاء من جاء من أهل العراق، حديث الذي في صحيح مسلم، يخبر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الذين ظهروا في بلاده يقولون لا قدر والأمر أنف، أنكروا القدر. فقال ابن عمر إذا لقيتهم، كيف ترجع لبلادك، إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أني بريء منهم، لأن هذا ليس بسبيل المؤمنين، وأنهم براء مني لأنهم على غير ديني وطريقتي التي اتبعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل الحق، هكذا أهل الحق في شدة إنكارهم على أهل البدع والأهواء، ما كانوا يداهنون ولا يهادنون ولا يميعون أبدا أبدا، ينكرون عليهم أشد الإنكار. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخبره أبو موسى رضي الله تعالى عنه بأولئك الذين جلسوا في المسجد يحملون الحصى ويقول أحدهم سبحوا مئة يسبحون ويعدون بالحصى، أنكر عليهم النكير الشديد بقوله رضي الله تعالى عنه أأنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تقصص، يعني أنتم على طريق. وهذا حال أهل البدع، هذا أحال أهل البدع. الذي يستحسن البدعة مهما كانت، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأنه الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص أجد تقول هذه البدعة، وبعضهم يتبجع يقول لك هذه ما فعلوهاش الصحابة، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوهاش الصحابة، ولكن حاجة مليحة، يعني الحاجة مليحة يخلوها هذا في الملاح والجنجاء وأمثالك لتستحسنوها بعد ذلك. المولد النبوي صح النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بمولده في حياته طيلة هذه المدة 23 سنة، الصحابة ما احتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة تلك المدة، لو نبقي على مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة ما احتفلوش بما يعرف بالمولد، ولا الذين كانوا جاءوا من بعدهم من تلاميذهم من التابعين، ولا من الذين من بعدهم من تابع التابعين، وفيهم هؤلاء الأئمة الكبار الذين أفنوا أعمارهم في جمع سنته وحفظ حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي النهاية جاء الروافض الشيعة الفاطميون أحدثوا هذه البدعة، اتبعهم عليها من اتبعهم من هذه الأمة واستحسنوا هذا الأمر عليها. أنصار خير منا، أنصار يحتفلوا بميلاد عيسى، لما لا نحتفل بميلاد نبينا؟ يعني القضية هكذا، القضية ما هيش اتباع، القضية ليست تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، هذا أول الأصول. أي شيء ما كان عليه رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير، يقول لك ما كانوا وما احتفلوا الصحابة وما احتفلوا لبعدهم، ولكن حجر فيها هذا من تعظيم النبي. لا نعوذ بالله، نعوذ بالله من تعظيم ما عظم به أولئك العظماء أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم هذه الأمة وأعرف هذه الأمة وأشد هذه الأمة تعظيما لهذا النبي الكريم ومحبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تنكبنا طريقتهم وانحرفنا عن سبيلهم إلى الضلالة، إلى الضلالة، كما أنه يوم القيامة لا ثالث لهم، إما إلى جنة وإما إلى نار، ما كانش منزلة بين المنزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كانش وجوه بنية ولا برتقالية، تسود وجوه أهل البدع والأهواء كما فسرها بعض السلف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكذلك من ناحية العملية، فريق اهتدى وفريق ضل سبيله، الذي اهتدى هو الذي اتبع الهداة المهديين وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، في مقابله البدع، البدع بكل أنواعها. والبدعة كما عرفها العلماء هي الطريقة المخترعة في دين الله جل وعلا التي تضاهي الطريقة الشرعية، زاد بعضهم القصد منها التعمق في الدين. كما أمرت بهذا، أنت أمرت بالانتهاء إلى ما علمت أو تعلمت. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، كفاكم الله جل وعلا هذا الأمر بما نزل على نبيه، وكفاكم نبيكم عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه وصح وثبت في سنته، هذا عليكم باتباع ما جاء فيه، ففيه الهداية وفيه الفوز يوم القيامة، السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. ثم قال: وترك الخصومة في الدين. والمقصود بالخصومة في الدين هنا هو ذلك المراء والجدال الذي لا فائدة من ورائه. ولهذا تجد مثل هذا الأمر يذكره علماؤنا في أصول الاعتقاد، ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته والتي جمع فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكره غيره من هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فأهل الحق وأهل السنة يتمسكون بما كان عليه سلفهم، أهل الحق الأول وهم أصحاب رسول الله، ويقتدون بهؤلاء، يسيرون على طريقتهم ويتركون البدع وأهلها، لأن من طرق التلبس بها والابتلاء بشرها مصاحبة أهلها، بل مجرد مجالسة هؤلاء والسماع إليهم والنظر في كتبهم. وكان السلف يشتدون على هؤلاء ويشتدون في النكير على كل من خالف فيها، ولنا في هذا آثار كثيرة. من هذه الآثار ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير وهذا الأثر الطيب كان ذكره أحد إخواننا في مقالة له طيبة في التصفية عن عبد الرحمن بن عمر رسته. هذا قال: مر علي عبد الرحمن ابن مهدي، إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة السنة العظام، قال: يوم جمعة وأنا جالس مع أحمد بن عطاء، وأحمد بن عطاء ابتلي بالقول بالقدر، كان قدريا، هذا في عقيدته كان قدريا. اسمع ماذا يقول عنه راوي هذا الأثر، يقول: ما رأيت أزهد منه. يعني هو في باب العقيدة كما تقولون ثم تعبان، هذا المصطلح، تعبان عيان في باب العقيدة، في باب السلوك إمام، ما رأيت أزهد منه، زاهد الزهد صفة من صفات الأنبياء الصالحين، لكن العبرة بماذا؟ بزهده ولا بعقيدته؟ العبرة بعقيدته، حتى وإن كان أزهد الناس، حتى وإن كان أزهد الناس، تقول أنا جالس نأخذ عنه شيء من الزهد، لا تجالسه، لا تجالسه. يقول أئمتنا، هذا عبد الرحمن بن مهدي، وش يقول ناصحا له؟ أخف ما قد تبتلى به بمجالسته أنه يذكر أمرا مما يجب عليك أن تكذبه فيه ولا تفعل. قد يذكر أمرا مما يجب عليك ديانة لله أن تكذبه فيه. أنت تشوف لما قاموا في الزهد آية تقول ما يستطيع الله، بعضهم يقول والله غير يجي فلان يجلس معايا، أستحي أني النور، ولا رايح فيها، ما هوش تعبان، هذا هباب قاع. واحد يقول لا طبعي هكذا، وش طبعك هكذا الدين هذا؟ وش فائدة التدين لله عز وجل؟ فائدته أن طباعنا تتغير حتى توافق دين الله عز وجل، ما هوش الدين يتغير حتى يوافق طباعنا. قال لك أنا ضعيف، واحد مرة قلنا له كيف هذا رأس من الرؤوس، هذا رئيس الإخوان في بلادنا، يصافحه ويبش في وجهه يعني أمام الشباب جميعا، وبعد يشكي من الشباب، يقول لك الشباب هجروني وتكلموا فيها. يا عبد الله اتقي الله، كما يقولوا توانا ما توصلش روحك، هل أقل أهرب منه؟ ما تقدرش تواجه، أهرب منه عادي جدا، غير طريقك، يبش في وجهه ويسلم عليه بالأحضان، وش راك شيخنا لا باس بخير، ويدي ويجيبه في الحديث، وبعدين يطالب إخواننا وأبناءنا بأن يحسنوا الظن به، صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذا منهج ينبغي لأصحابه أن يسلكوه وأن يكونوا فيه على الجادة كما كان أسلافه. إمام الشعبي جاء واحد من هؤلاء المبتدعاء، تأذن لي بساعة، خلوا ولا نصف ساعة، روح شوف واحد شاك مثلك فجالسه، أما أنا فلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بسنته والسير على نهج سلف هذه الأمة. ربما أكتفي بهذا القدر. الأخ ونعس نخلوه يرقل شوية، ما دفت قيلولة. الله يوفقنا وإخواننا جميعا. وشنو هذا؟
استحى شو فوق السؤال.
هذا قال هناك ما قشطوا هنا بزاف عم يحمل. ثم ما هي تهاش لا للدرس ها الله يبارك محروقين هذا قال لك هناك من يقول
في ظل
ها
في ظل هذه
في ظل هذه
الأحداث
الأحداث الأخيرة أننا مع العلماء الكبار أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله اقتنعت بقولهما في السعي إلى الإصلاح و
إصلاح جمال جمعا للكلمة
هذا جمعا للكلمة جمعا للكلمة وحفاظا على وحدة المنهج السلفي إيه هذا صحيح من يقول خلاف ذلك لا يقول خلاف ذلك إلا مفسد في الأرض كلنا يسعى لهذا الأمر ولكن هذا الأمر هل المقصود به الاجتماع لأجل الاجتماع والتجميع لأجل التجميع فحسب أو المقصود به الاجتماع على أصوله ومثل ما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله الاجتماع على الحق الاجتماع على الحق احنا ما الذي فرقنا عنه كنا مجتمعين صح ولا لا الذي فرقنا عنه هو هذا الانحراف عن الحق انحرفوا عن الحق انحرفنا عنهم وإن عادوا عدنا وطلبنا منهم العودة والرجوع يا إخواننا راكم تزكوا ناس يهدمون منهجكم مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أولا ومسؤولية في أعناقنا لهؤلاء الشباب الذين تشرئب أعناقهم لسماع كلامنا نغشهم بهذا المنهج الذي وصفه شيخنا بالمنهج الأفيح أو منهج الاحتواء ونحن نتهم بمنهج الإقصاء إذن هذا منهج أحدهم قال على رأس من رؤوس الفتنة في بلدنا زاروا بعد ما خرج من السجن قالوا انتم خدموا احنا نخدموا الله يسهل عليكم استخسرت هذه في اخوانك تهمنا بالكذب والله عز وجل قال تهمون احنا جميعا غير شوية مع شيخنا بلك شوية تأدبوا شوية ما قالوها صراحة أنا قالوا صراحة أنا والشيخ عبد المجيد صراحة يكذب كذاب يا سبحان الله هذا اللي يكذب الله عز وجل بما أمركم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله عز وجل أمركم أن تكونوا مع الصادقين ولهذا احنا كذلك نقول أن القوم يكذبون والقوم يلبسون والحقائق الدامغة بالصور بالصوت والصور تثبت هذا الأمر ما كانش أدلة اجتمعت على جماعة مثل ما اجتمعت على جماعتنا هذه بالصوت والصور يا عباد الله قلنا لهم هذا الجمعية اللي راكم معاها وتحت ظلها هذه جمعية معروفة بعقيدتها الفاسدة يعرفوا هذا الأمر ولكن منهج الاحتواء معليش ما يقصيوش لأن القضية فيها واحد الله وقس على ذلك رجل يهدم المنهج السلفي يقول أنا منهج الردود لا أعتقد أنه منهج مجدي يا سبحان الله العظيم وهذا هو المنهج القرآني والمنهج النبوي والمنهج السلفي السلف منهجهم الرد على المبطل بيان بطلانه وضلاله نصيحة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قياما بواجب النصح، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي نحن لنهدم هذا المنهج، منهج خير هذه الأمة بعد الصحابة. يا عبد الله بن مسعود، منهج الردود غير مجدي، علاش تروح تقول لهم أنتم على طريقة أهدى من طريقة محمد؟ خليه، أو شاف اللي هكذا يا عبد ربي، خليه يا عبد ربي. المهم كما راح يرجعون الدين العجائز، دين العيات العجائز، يقول لك خليه بنيته أخرى، صح ولا لا؟ خليه بنيته، قالوا هذا للخمار، وقالوا هذا السراق، وقالوا هذا النصاب، وقالوا هذا المبتدع الضال المضل، خليه بنيته. هذا دين، هذا الدين النية والموافقة شرطان أساسيان لازمان في صحة الأعمال وفي قبولها. فنقول لهذا الأخ، هذا الأخ بلك راه يشوف هكذا ونيته طيبة في هذا الباب لعله، وربما لبس عليه. وإحنا والله شوفوا يا إخوان، لابد نعرف حقيقة، وهذه حقيقة في الحقيقة أصل من أصولنا، أصل من أصولنا معرفة قدر أكابرنا وعلمائنا، صح ولا لا؟ رغم ذلك فإن هؤلاء لا نعتقد عصمتهم، ولا نعتقد أن كلامهم وحي، ونعتقد كما قلت كل إنسان كل متكلم يتكلم الحجة في دليله لا في قوله. هذا الناس هذو أعرف الناس بهم، أعرف الناس، ما قل لا قاعدة بلدي الرجل ولا هم يحزنون، أراني نقول هذه حقائق لا يختلف فيها عاقلا. أعرف الناس بهم، هم أقرب الناس منهم، صح ولا لا؟ أقرب الناس، هاي شوفهم وعرفوهم. الشيخ فركوس هؤلاء راه جالس معهم سنوات هو معهم جميعا، بصح احنا نكبر، كبيرنا يقول هذا سنوات معهم. احنا نظن ونسيء الظن بشيخنا انه يتكلم في اناس هكذا ظلما وعدوانا، والله لا نظن بمثلها، وخاصة من مثل الشيخ لا يتكلم الا بعد علم ودراية وبعد تثبت، هذا بحكم معرفتنا به ومخالطتنا له. والله مثل الشيخ فركوس لا يتكلم هكذا أبدا، تثبت ودراية وعلم بما يقول، ونصح القوم، نصحهم، جعلوه خصما لهم، جعلوه طرف. هذا احترام وتبجيل؟ أبدا. حتى لو أخطأ في حقه، حتى أنا واحد من الصغار هادو كان إمام عند في مسجد وين الشيخ، مسجد الهداية، سنوات، وأساء الأدب في تعامله مع الشيخ، وأساء الأدب مع الإخوة هناك، وحتى ضرب واحد، هذا إمام ضرب واحد، لعلكم سمعتوا بقصته. فقلت له يا أخي معليش، مهما يكون، قلت له من المفروض، هذا راه شيخنا جميعا، قلت له احنا راك تقول علينا مشايخ توعي، احنا راه هذا شيخنا ونحترمه ونجله، قلت له تصرفك بهذه الطريقة خطأ، يعني حبيت تمشي على الطريقة انك زعما شغل ما تخيموش وما على بالكش به، هذه ما تنفعش، لا من الدين ولا من المروءة. قلت له معليش، بعد ما حدث وكاين أمور، قلت له روح فقط للشيخ واعتذر منه، قل له يا شيخ الله أنا الفطرة اللي كنت هنا لعله صدر مني شيء من الجفاء في حقك وشيء من ولا مرة. وقال قعد سنتين ولا مرة أجلس للشيخ، بل ولا مرة وقفت مع الشيخ يسأله في مسألة واحدة. أن تكون أنت الله عز وجل وفقك لأن تكون في المسجد اللي فيه عالم البلد وتحرم نفسك من هذا الخير. والله في نفسك شيء، والله في نفسك شيء، أقسم بالله غير حان، إما دسيسة في نفسك ومن بعد بانت تلك الدسيسة، ومن بعد بانت التمجيد بالمنحرفين جميعا أرحيلي وهذاك اللي عندنا واللي عندهم اللي في الغرب وأمثال هؤلاء. فمثل هذه الأمور يا إخوان لابد تكون عندكم ثقة في كباركم وتكون عندكم ثقة في علمائكم. وهذا لا احنا ما نش ينقلوا علينا أننا نخالف الشيخ ربيع، وأننا جريمة أنك تخالف الشيخ ربيع، ما هي جريمة تخالف الشيخ ربيع، قد نخالف الشيخ ربيع، شيخ ربيع للعين والرأس، شيخ سلفي أحببنا أن كرهنا، ولكن هو أول من ينكر علينا هذا الأمر أننا لا نخالفه. شيخ ربيع خالفناه في مسألة فالح الحربي يزكيه، وإحنا نقول له هذا مفسد، والله كنا نقول له هذا مفسد. واكتب شيخنا شيخ فركوس رسالة، وأنا أوصلت هذه الرسالة بيدي بيد الشيخ، بينا إفساد هذا الرجل للدعوة في الجزائر، وأنه لا بد من تحذير منه. لا 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 أحسن الظن به، وهذا شيخ وهذا والشيخ فالح كذا كذا كذا. بعد سنتين من الرسالة الشيخ أصبح يحذر منه. هذا قد يقع بعض المنحرفين عندنا، كان الشيخ يحسن الظن بهم، هذا اللي ولا بوكوستيما وكرافطة ما تذكر شو اسمه، هاي الدعوة رأي غير غيرنا حاكم ديرنا مشاهد ايه برقراء عبد وحزب وبدا. احنا نقول له يا شيخ هذا كذا هذا كذا هذا، والشيخ يحسن الظن به، لا 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 أخوكم وكذا وكذا. بعد سنوات ولا الشيخ يقول عنه كذاب، صلى الله العفو والعافية. عادي جدا، ولكن العبرة في ماذا؟ العبرة بالحجة والدليل والبرهان، العبرة بالحجة والدليل والبرهان. الشيخ قال لنا اجلسوا معهم، قلنا له سمعا وطاعة يا شيخ، ولكن لا نجلس معهم إلا بالشروط التي وضعناها. الشروط قالوا تعجيزية، الله أكبر، تعجيزية، تفهموا ما معناتها تعجيزية؟ يعني يعجزون عنها. أول هذه الشروط البراءة من هذاك اللي كنت تزكيوه، هذا تعجيزي بمعنى وش؟ ما قدرش تبرؤوا منه، ومنا ونحن منه، هذا هو التعجيزي. بعض المنحرفين أتركوهم، راكم تتهمون بهم وكذا وكذا، أتركوهم، هذا شرط تعجيزي كذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما عليش حتى إذا كانت تعجيزية ناقشوا إخوانكم في هذه الشروط لعلنا ننقص شرطا أو لا. قال لك اشترطوا شروط بعد بعضها ما ذكروهاش، أمور بديهية بعدها. قال لك هذاك بوعلام شرطهم بعد ما زادوا الشرط، ما زادوش، جاءوا قالوا لنا باللي بوعلام خرجاني واحد أنا عندي للبيت، قال لي رحت قلت لهم إلا المشكل مع الشيخ الظهر في هذا أبو علام، أنا نديه نخدمه عندي، أنا نديه نخدمه عندي. قال لي وش رأيك شيخ؟ قلت له كيف وش رأيك؟ يعني فكرة مليحة؟ قلت له ماشي مليحة. قال لي كيف؟ قلت له معليش تخرج من عنده، صح يخدم عندك ثاني هذا مشكل، كنا نسمع باللي يعملوا عندك كلهم شباب سلفي وكذا وكذا، وهذا صاحب شبهة تجيبوا لعندهم يمرضهم، هذه ما انتبه لهاش. ما انت ما حتى الجماعة ما تأس كيفاش ينبهوا عليها من هج الاحتواء يقدروش ينبهوا عليها. فالشاهد وعلاش بديت هنا بهذا السؤال الله يهديك؟ هذا جوابي والله أعلم.
أول الآخر
شيخ الآخر
هل يؤخذ هذا القائل حكم مخالف؟
شو؟
كتب لك سؤال لنا هل يؤخذ هذا القائل حكم المخالف المبتدع المائل على
لا 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 ما نقولوش المخالف هذا هذا إذا أقيمت عليه الحجة وبين له وبقى راكب راسه تتبين له ومثل ما هذوك الآن هم بعض إخوانكم شافوا الشيخ ربيع وشافوا كيف هذا الناس اللي حوله يلبسوه بل ويكذبوه بل ويعمون ويخفون عن الشيخ حقائق وأدلة ما تصل للشيخ يوصلوا للشيخ اللي الذي يريدون نسأل الله عز وجل عفو العافية. هذا مش شيء أنا أذكره هذا مو شيء أنا أذكره وهذا شيء يعني الآن شهد به الجميع ما هوش من شبابنا فقط يعني من الجزائريين وغيرهم نسأل الله عز وجل عفو العافية يعني أصبح غير خافي كذب هؤلاء كذب هؤلاء في الأمور كلها صلى الله العافية والله أعلم. لعلنا نستفيد من
القدر أنا أبي سعيد إجابة دعاء إخوة خاوفة لي ما عندهمش أولا شكرا من أسمع شو
صلى الله عز وجل يرزقنا وإخواننا الذرية الصالحة أدعو الله عز وجل إخوانكم اليوم رحنا زرنا واحد من إخواننا مبتلى مريض إن شاء الله عز وجل.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.